الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال باب فضل العلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري في أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ما زال الإمام البخاري رحمه الله يبين لنا في كتاب العلم فضل العلم. فأول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم. فهذا بحث، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله وبشر مثل الناس، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينام ويستيقظ ويركض ويتزوج ويأكل ويشرب، بشر مثل الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه أفضلهم، وإنما هو رسول من عند الله بخلاف ما يقول الصوفية. فغلاة الصوفية يجعلون النبي عليه الصلاة والسلام إلها فيدعونه من دون الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام. كيف هذا؟ والله عز وجل يقول عن الصفات المنفية عنه: لا تأخذه سنة ولا نوم، والنبي عليه الصلاة والسلام ينام، بشر عليه الصلاة والسلام. قال: بين أنا نائم. هذا المبحث الأول. إذن المبحث الأول يرد فيه على غلاة الصوفية الذين يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام عليه الصلاة والسلام. واضح؟ البحث الثاني ألا وهو أن رؤيا الأنبياء بخلاف رؤيا غيرهم، أن رؤيا الأنبياء حق وحي لا يلتبس عليهم ولا يكون فيه أضغاث أحلام، لأن الشيطان لا يتطرق إليه الأنبياء. هذا هو الفارق بين منامهم وبين منامك أنت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام ورأى شيئا، الرؤية هنا بتكون حق، تكون من عند الله عز وجل. لذلك الدليل على أن رؤيا الأنبياء حق قول الله عز وجل عن إبراهيم: قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يا أبت افعل ما تؤمر. إذن هذا دليل على أن رؤيا الأنبياء أمر من الله عز وجل بخلاف رؤيا غيرهم، لأن رؤيا غيرهم حينما يدعي مثلا أهل البدع ويدعي كثير من الجماعات أنني رأيت كذا وكذا ويجزم بهذه الرؤيا أنها حق، يريدون قياس هذا ويقولون: انظر إلى رؤيا إبراهيم، انظر إلى رؤيا النبي عليه السلام. فالجواب على هذا أنه فارق بين رؤياك ورؤياهم كمثل الفارق بينك وبينه في الوحي والنبوة. واضح؟ إذن بين بهذا البحث أن رؤيا الأنبياء حق. واضح الكلام؟ بأي دليل؟ يا أبت افعل ما تؤمر. وأيضا في حديث عائشة في حديث بدء الوحي قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا ثم يراها مثل فلق الصبح. فكانت رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام تكون وتقع. واضح هذا؟ بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبما رأى. واضح الكلام؟ ممكن بعض الناس يقول أنا ممكن أشوف رؤية ما وأراها، أراها تكون، إذن هذه مشابهة لكن ليست مماثلة، ليست مماثلة. واضح؟ إذن يخلص من هذا البحث أن رؤية الأنبياء، أن رؤية الأنبياء حق. لما؟ هذا يجرنا إلى البحث الثالث، أن الرؤية ثلاثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي، قال إن الرؤية ثلاثة: رؤية من الله عز وجل تكون لعبده المؤمن، ورؤية أضغاث أحلام، ورؤية من الشيطان. واضح؟ رؤية من؟ تكون من الشيطان. العبد مثلا كما عند الإمام أحمد، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم أن رأسي قد قطعت وأنا أجري خلفها. واضح؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما يلعب الشيطان بأحدكم؟ إذن هذه رؤية، ولكن من؟ من الشيطان. مفهوم هذا؟ وأيضا تكون أضغاث أحلام، اختلاط، يحدث خلط واختلاط في أمر الرؤية. إذن لا يجزم بأن يقال بأن هذه الرؤية، بأن هذه الرؤية كذا وأنها حق وأنها كذا وأنها تكون، كما يفعل كثير من الجماعات وكثير من أهل البدع. أما رؤية الأنبياء فلا يقاس عليه غيرهم، فلا يدخلها، لا يتطرق إليها الشيطان، ولا يتطرق إليها أضغاث الأحلام. واضح؟ هذا البحث الثاني في أمر الرؤية والمنامات. البحث الثالث ألا وهو أن المنامات لغير الأنبياء لا تثبت حكما شرعيا، ولا تثبت جرحا، ولا تثبت تعديلا. المنامات لغير الأنبياء لا تثبت حكما شرعيا، ولا تثبت جرحا، ولا تعديلا. لا تثبت حكما شرعيا استقلالا بذاتها. ما يصح أن يقول إنسان مثلا: أنا رأيت في المنام أن هذا الشيء حكمه حلال، أو أن هذا الشيء حكمه حرام، إلا إذا كان في الشرع أصلا هو حلال. مفهوم؟ وجاءك مثلا أن افعل هذا، وأنت تعلم أنه في الشرع أنه حلال، وأن الشرع قد أحله. مفهوم؟ إذن أنت عملته لأن الشرع قد أحله، لا لأن في المنام قيل لك إيه؟ قيل لك افعله. إذن المنامات لا تثبت بذاتها وبمجردها حكما شرعيا، وإنما الأحكام الشرعية انتهت وختمت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. لا يأتي مثلا إنسان ويقول: أنا بينما أنا نائم جاءني النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي افعل هذا، فقد حرمت على أمتي ما قد أبحته لك. مفهوم هذا؟ يعني جاءه في المنام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أنا أبحت لك هذا أن تفعله، وأما أمتي فهي محرم عليها أن تفعل هذا الفعل. هذا قطعا من الشيطان. فإن قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني في المنام فقد رآني، وفي رواية فقد رأى الحق، وفي رواية فقد رآني حقا. هذه شبهة الصوفية، وهذه شبهة الجماعات من التبليغيين وغيرهم: من رآني في المنام فقد رآني حقا. وعلى إثر هذا فيقول: جاءني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقلت له: يا رسول الله، هل نحن على الحق أم نحن على الباطل؟ هم جماعة مبتدعة. فيقول له: أنتم على الحق، فيقوم فيثبت على ما هو عليه، ولا يدري أنها عقوبة من الله أن سلط عليه إبليس. واضح؟ ولو شاء الله لسلطهم عليه، ومشيئة هنا كونية، فسلط الله عليهم الشياطين عقوبة لهم، لأن الله يعلم أنهم لا يريدون الهداية. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لذلك بعض الناس يقول إيه؟ يقول: أنا دعوت الله عز وجل يا رب لو كان هذه الجماعة أو هذا الحزب على حق فأرني رؤية. فجاءه في المنام يقول لك جاءني النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أنحن على الحق أم على الباطل؟ قال أنتم على الحق. يقول أنا دعوت. يقال أنت كنت غير صادق، كنت كاذب في دعوتك، وأنت تدعو إن صدقت في دعائك وأنت تدعو كان قلبك يميل إليهم، كان قلبك يميل إليهم، لذلك الله يعلم السر وأخفى. فكانت العقوبة من الله أن مدك في الضلال وسلط عليك الشيطان. اثنين، إذ أن الحقيقة والعلم لا يدرى بهذا. مفيش أي إنسان مثلا عايز يعرف حق فيقول يا رب وريني رؤية، لا، وإنما هذا بالبحث والعلم، ويعلم ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما الذي كان عليه الصحابة، هل كانوا على هذا الأمر أم لا. ليس بأن يا رب مثلا وريني رؤية بكذا خلاص. إذا يهدم العلم، أي إنسان عايز يرى مثلا حكما شرعيا يعني عايز أعرف ده حلال ولا حرام، طب يا رب وريني رؤية، مفهوم؟ عايز مثلا يبقى على كده علماء الجرح والتعديل، ده ما تقول في فلان، طب سيبنا نام يا رب وريني رؤية، وده مجروح ولا معدل ولا ثقة ولا ما حكمه. هذا هدم للدين، مفهوم؟ هذا هدم للدين. أما الحديث الذي يحتج به من رآني في المنام فقد رآني، فهذا الحديث له عدة تفسيرات لأهل العلم. التفسير الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، كل هذه الروايات في رواية مسلم، قالوا هذه بشرى لمن لم يهاجر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي قال لهم بالمباشرة من رآني في المنام أي منكم ممن لم يستطع الهجرة فسيراني في اليقظة، أي بشرى له أنه سيهاجر وسيراني في المدينة. واضح؟ فقيدوا هذا بالإيه؟ قيدوا هذا بالسياق الهجرة. التفسير الثاني، قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا أو فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذن على التفسير الثاني يشترط أن يعلم هل هو النبي في المنام أم لا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي الحق، واضح؟ أما هل الذي رأيته هو الرسول أم لا، وهذا يستلزم أن تعرفه عليه الصلاة والسلام، وتعرف خصاله عليه الصلاة والسلام، وتعرف شمائله، وتقرأ في كتب الشمائل للبغوي للترمذي لابن كثير، فتعرف من هو عليه الصلاة والسلام، كمثل ابن سيرين، كمثل ابن عباس حينما جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ابن عباس ما قال له ماذا قال لك أو ماذا فعل لك، ما قال له هذا، وإنما قال صفه لي. قال رأيته أبيضا وليس له لحية، قال اذهب فإنه شيطان، إذا فإنه بيقول له جالي ملوش لحية، إذا فإنه إيه؟ شيطان. إذن الشيطان يأتي ويقول أنا رسول الله، مفهوم؟ وهو جاهل لا يدري، قال اذهب إنه شيطان. بل إن محمد بن سيرين يأتيه الرجل ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صفه لي، قال لحيته بيضاء كالسغامة، قال هذا شيطان، لأن النبي عليه السلام لم تكن لحيته بيضاء. قال أنس قال عددت لرسول الله 16 شعر بيضاء، مفهوم هذا الكلام؟ إذن حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يتمثل في حقيقته هو عليه الصلاة والسلام، أما أن يأتي بأي صورة ويقول لك أنا رسول الله فالشيطان يستطيع أن يفعل ذلك، مفهوم؟ ويضحك على هؤلاء المغفلين والحمقى. لذلك ابن حزم في كتاب الصيام لما كان يتكلم في بحث هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو صائم، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة في صحيح البخاري، مفهوم؟ وذكر أيضا أثر عائشة في مصنف النبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن الزبير عبد الله بن الزبير مر على زوجته وكانت عندها عائشة فقالت له لماذا لم تمل على زوجتك فتقبلها، وكان في رمضان، وقال لها إني صائم، فقالت إن رسول الله كان يصوم وكان يميل على أهلي فيقبلهم. فابن حزم رد على المالكية في هذه المسألة ثم قال وقال بعض الحمقى
وأصناف الحمقى أكثر من أصناف التمر. قال: وقال لي بعض الحمقى: إنني لا أقبل وأنا صائم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأيته في المنام وقد أعرض عني، مديني ظهره يعني. فقلت: يا رسول الله، لما تعرض عني؟ فقال: أنت الذي تقبل وأنت صائم؟ قلت: نعم. فقال: لا تقبل حتى أراك، وإلا فأنا معرض عنك. قال ابن حزم: وما كان لرسول الله أن يبيح شيئا يحله في اليقظة للأمة ثم يحرمه لفرض من الحمقى في المنام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيحل شيء للأمة جميعا، ويجي الواحد في المنام بعد الصحابة والتابعين وتابعين، ويجي يقول له مثلا: أنت اللي بتقبل وأنت صايم؟ أنا معرض عنك. إذن يبيح له، يمنع عنه ما قد أباحه في اليقظة لأمته، فهذا ليس من الأحكام في شيء، هذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم. مفهوم؟ وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد أن يدخل في الدين ما ليس منه، ولا أن يخرج منه ما هو منه. مفهوم؟ فأي إنسان كمثل مثلا أحد السلف استيقظ يوما فقال: إنه قد أتاني الشيطان وقال لي: أنا رسول الله وقد أبحت لك كل ما حرمته على أمتك، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف العلم هنا، لماذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ عارف، لو واحد بقى من الجماعات الجاهلة ده يقول لك: أنا جاني النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم، وقد أباح لي أن أفعل كل ما حرمه على أمتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أتاني، هذا جاهل. لكن لما كان العلم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما؟ لعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليحكم على شيء بالحل، واضح، في الحياة واليقظة للأمة، ثم ينهى عنه في المنام لبعض خاصة الناس، لبعض الناس، أو أن ينهى أمته عن شيء ثم يبيحه لبعض الناس، إنما هذا يفعله يدخل الشيطان على من هذه الجهة على الجهال. مفهوم؟ فإذا أيما شيء تراه بحل أو حرمة، إنما الأصل أن تسأل عنه في اليقظة، هل النبي عليه الصلاة والسلام حكم بحله أم حكم بحرمته؟ فقد ترى شيئا حلالا في اليقظة في المنام بشرى أن هذا الفعل حق، لكن هذا يكون تابعا للسنة، كمثل حديث عبد الله بن عباس حينما في صحيح البخاري، حينما جاءه رجل فقال: كيف أحج؟ قال: حج متمتعا. بعد أن حج متمتعا رأى في المنام أن من يقول له: حج مبرور، فذهب لعبد الله بن عباس، هذا في صحيح الإمام البخاري، فقال له: إني رأيت في المنام كذا وكذا، فقال: الله أكبر، سنة أبا القاسم. يبقى سنة إيه؟ أبا القاسم. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث دليل على أنه يستأنس بالرؤية إذا كان يصدقها الشرع، إذا كان إيه؟ يصدقها الشرع. لكن يجي واحد في المنام يجي يقول: أنا دعوت عشان أشوف الجماعة دي، جماعة التبليغ دي، حق ولا لا، فأرى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، إحنا على حق ولا على باطل؟ يقول له: أنت على حق. طب على حق، طيب هذا الحق سلمنا أنه على حق، هذا الحق غاب عن الصحابة أم علموه؟ فإن قلت علموه إذن جماعة التبليغ تكون على عهد الصحابة، وإن قلت غاب عنهم فكيف النبي عليه الصلاة والسلام لا يبين حقا للصحابة؟ يعني إذا كانوا علموه فأين هو؟ وإذا لم يكونوا علموه فهل النبي يخصك أنت بشيء منعه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار؟ ما هذه الحماقة؟ ولكن كما ذكرت لك هي عقوبة من الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ولا تطع من أغفلنا، إذا لما اتبع هواه أغفله الله عن الحق. وخد بالك من كلمة أغفلنا، الغفلة هي السهو بعد علم، واضح؟ يعني هو يعلم ولكن يعرض عنها، ليس السهو بغير علم، السهو بغير علم الخطأ، وإنما يسهو ويعرض لكن بعد أن يعلم. فبعد أن علم الحق وأعرض عنه اعلم أنها غفلة من الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. إذن اتباعه للهوى كانت عقوبة من الله له أنه يغفله عن الحق. لذلك يقول لك أنا دعيت ربنا عايز أشوف فجاءني النبي عليه الصلاة والسلام أنتم على الحق. هذا لا يفعله إلا من؟ إلا الجهال. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا تثبت المنامات حكما شرعيا، لا واجب ولا حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا كل هذه الأمور، ولا تثبت أي جرح، ولا تثبت أي تعديل. ليس في المنام أنك ترى إنسان مثلا أن هذا ثقة، أن هذا من أهل السنة، لا، المنام لا يثبت هذا. مفهوم؟ إلا إذا استؤنس أنه حقا من أهل السنة في اليقظة. مفهوم هذا الكلام؟ أو أن هذا من أهل البدعة في المنام، هذا لا يثبت إيه؟ لا يثبت جرحا ولا يثبت تعديلا. لذلك ابن كثير رحمه الله ذكر هذا عن يونس بن عبد الأعلى، عن يونس ابن عبد الأعلى، قال ابن كثير في البداية والنهاية، وابن يونس بن عبد الأعلى هذا صاحب الشافعي، قال ابن كثير: وقد ضعفه بعضهم بالمنام. ما تقول في يونس بن عبد الأعلى؟ يونس بن عبد الأعلى ثقة من الثقات، هو شوف في المنام أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ قال: يا رسول الله، هل يونس بن عبد الأعلى يحدث عنك بحديث كذا وكذا وكذا؟ قال: كذب علي يونس بن عبد الأعلى، أنا ما قلتش الحديث ده ولا شفته. فقام بعد المنام قال إيه؟ قال: يونس بن عبد الأعلى كذاب. مفهوم؟ قال ابن كثير رحمه الله: قال: ويونس بن عبد الأعلى متفق عليه في اليقظة، فلا يجرح بالمنام. لا يجرح بالمنام. مفهوم؟ فدعنا من إيه؟ دعنا من هذه المنامات. المنامات هذه والله أدت إلى شر. يعني رحت في خطبة جمعة في بلدة ما، البلدة دي تمشي في الشارع 3-4 أضرحة في الشارع الواحد، لا أبالغ، أنا كنت بعدهم في الشارع الواحد 3-4 أضرحة في هذه البلد. في بينهم ضريح كانوا بيجددوه، حطوا عليه إشاني ومش عارف إيه والكلام ده. طب ده بيجددوا لي، فالأخ اللي كان جايبني عشان خطبة الجمعة فبيقول لي صاحبه شاف في المنام إن اللي صاحب الضريح جاله في المنام، قال له: ينفع كده المساجد اللي حواليها كلها تتجدد وأنا قاعد كده مش نظيف؟ قوم جددني. فأم المنام بدأ إيه؟ يجدد في الضريح. مفهوم؟ يجدد فيه ويجيب له الإشاني ويجيب له مش عارف إيه ويجيب له ده بالإيه؟ بالمنام. وكم من ضريح بني به بسبب منام. مفهوم؟ شوف الشرك كيف يلعب الشيطان بهؤلاء القوم، شرك يقيمه بمجرد إيه؟ بمجرد أنه رؤية. يقول لك أنا شفت في المنام كذا وكذا وكذا، أنا شفت في المنام إن مش عارف إيه، أنا والله رحت وطلبت العلم وتركت طلب العلم، طرقته بالطاء طلب العلم، وبدأت أحفظ القرآن، وجاني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قال لي: لا، اوعى تعمل الموضوع ده، ما تمشيش خالص في القصة دي، فبعدت عن الموضوع ده تماما بمجرد. شوف كيف يلعب الشيطان بأمثال هؤلاء الناس، نسأل الله السلامة والعافية. المنامات لا تثبت أي شيء، إنما هي إيه؟ يستأنس بها إذا كان الحكم ثابتا في الشرع. قال الفضيل: قال: أيما منام أراه لا أثبت له شيء إلا بشاهدي عدل، ما بعتبرش به إلا بشاهدي عدل، الكتاب والسنة. شوف الكلام، أيما منام لا أراه لا أعتد به إلا بشاهدي عدل. قال: الكتاب والكتاب والسنة. واضح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى خيرا فليحمد الله، ومن رأى شرا فليدفل عن يساره 3، ويسأل الله عز وجل أن يعيذه من هذا. خلاص انتهت المسألة. واحد شاف المنام مش عارف ايه وشيء شر ونار وبتاع والكلام ده، يقوم يستعيذ بالله عز وجل ويدفل عن يساره 3، في رواية فليقوم فليصلي ركعتين لله عز وجل فيصرف عنه ما قد رأى، وإن كان خيرا فالحمد لله يتفائل به ويمضي فيه، إلا إذا كان مخالفا له، إلا إذا كان مخالفا للشرع. واضح الكلام هذا؟ إذن مسائل المنامات هذه السلف ما كانوا يعتدون بها. لذلك قال أحد السلف رحمة الله عليه، قال: كل ما أراه لا أعتد به ما دمت في اليقظة، الحمد لله على السنة والمتابعة. كل ما أراه في المنام إيه؟ لا أعتد به. يجي واحد مثلا يقول لي إيه؟ جماعة واحد من جماعة التبليغ يقول لي أنا شفت الألباني في المنام وشه أسود. قلت له طبعا ما هو بيبدعك، أنت عايز تشوفه إيه يعني؟ وشه منور؟ يعني أنت عايز تشوف إيه يعني؟ وشه كده جاي لك وشه منور؟ لا، ما لازم تشوف وشه أسود وأزرق كمان. مفهوم؟ فهو رأى في المنام ده، طب ده دليل على إيه؟ عنده سيعتقد أن هذا دليل على جرحه. مفهوم؟ والشيطان يمثل له أن الألباني الذي يرد عليكم واوا لا أنتم على حق وهو على باطل، بدليل بص وشه عامل إزاي؟ مفهوم؟ هل الشيطان قد أعطاه الله من هذا؟ الجواب نعم، أعطاه الله عز وجل هذا. مفهوم؟ هذا بالأمر الكوني وهي من الفتنة. لذلك لا يعتد بأمثال هذا مطلقا. لذلك كما ذكر أيضا الإمام الذهبي في السير أن أحد الأمراء استيقظ في الصباح فقال ائتوني بفلان، ائتوني بفلان. الثاني صحي الصبح في إيه؟ قال الملك الأمير عايزك عشان هيدبحك. صحي الصبح، أصحى الصبح لا الأمير يقول عايز يدبحني. فذهب إلى الأمير قال ائتوني بالنطع. عارفين النطع؟ النطع ده اللي هو جلد البقر بعد ما يدبغ، أو جلد الجاموس، ده اسمه النطع. فكان يوضع عشان الدم إيه؟ الدم يترطش يعني على بقية البلاط الملك. فقال ائتوني بالنطع وائتوني بالسيف، أنا اللي هقتله بإيدي، ما تجيبوش السياف. فقال ما شأنك أيها الأمير؟ رحم الله الأمير. في إيه على الصبح؟ حاجة غريبة جدا. في إيه؟ قال إني رأيت في المنام أنك تطأ ملكي، فسألت معبري، كان الأمراء لهم معبرون، مفهوم؟ قال فسألت المعبر فقال إنه رجل يريد ملكك، ده هو عايز الملك بتاعك أنت. فقال رحم الله الأمير ما أنت بإبراهيم وما معبرك بيوسف؟ أنت فاهم الكلام؟ بيقول له أنت مش إبراهيم عشان رؤياك تكون وحي، يا أبا تفعل ما تؤمر. وما معبرك بيوسف؟ يوسف كان نبيا، مفهوم؟ ما معبرك بيوسف؟ ليس كل معبر رؤيا مثلا يقول لك هذا كذا، لا، هذا ليس بالإيه؟ ليس باليقين، هذا ليس بنبي يتكلم بوحي، مفهوم هذا؟ لا، إنما هذا إيه؟ هذا يعني بقرائن، بقرائن أمامه. ابن سيرين مثلا حينما جاءه رجل قال إني رأيت في المنام أنني أؤذن، فرآه قال أنت تحج إن شاء الله، ثم استصحب قوله تعالى وأذن في الناس بالحج. مفهوم؟ لذلك الرؤيا اسمها فتوى، الرؤيا فتوى. قال أفتوني ها في رؤياي، فالرؤيا فتوى، لذلك لا يتكلم فيها إلا بعلم. واحد تاني قالوا إني أرى في المنام أنني أؤذن، قال أنت تسرق وتقطع يدك إن شاء الله. قال أيتها العير إنكم، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، بالقرائن يعني، مفهوم؟ فهذه فتوى ليس بيقين. فقال رحم الله الأمين لست أنت بإبراهيم عشان رؤياك تكون وحي، وما معبرك بإيه؟ بيوسف، عشان يكون اللي بيعبر هو نبي، وليس بمثل هذا تقطع رقاب الناس. واضح الكلام؟ الأمير كأنه انزجر فقال اذهب. واضح الكلام؟ إذن هذه مباحث إيه؟ مباحث في مسائل المنامات، افهمها جيدا. قال عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، قال فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت، معنى ذلك يخرج من أظفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ امتلأ بالإيه؟ بهذا اللبن. قال عليه الصلاة والسلام ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ثم أعطيت إيه؟ فضلي عمر بن الخطاب. هذا هو ترجمة البخاري، فضل العلم. فلما كان عمر رضي الله عنه هو عمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وهنا القاعدة: لا يستلزم من التفضيل المقيد التفضيل المطلق، فلا يستلزم من التفضيل المقيد لعمر بهذا الحديث التفضيل المطلق أن يكون عمر أفضل من أبي بكر تفضيلا مطلقا، وإنما التفضيل هنا يكون نسبي. واضح؟ يكون نسبي. يعني مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام، على تحسين هذا الحديث، أعلم أمتي معاذ وأفرضهم زيد. يعني أعلمهم بالفرائض، الفرائض يعني المواريث. واضح الكلام هذا؟ طيب أحفظ الصحابة أبو هريرة. إذن هنا التفضيل إيه؟ التفضيل يكون نسبيا، لكن لا يستلزم من يكون فاضلا في جهة أن يكون فاضلا مطلقا. كما ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. إذن هنا هذه فضيلة لعمر بن الخطاب، قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. وهذا فيه فضيلة لعمر في علمه، في علم عمر رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ فما أولته أي فما فسرته. وهذا دليل على أن التأويل عند السلف من تعريفاته أنه التفسير، فإن التأويل يراد به عدة أمور. التعريف الأول: واحد، التفسير. فما أولته؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. التفسير. اثنين، تنفيذ الأمر، كما في حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده الذكر: سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. يتأول القرآن، أي يطبق وينفذ ما في القرآن، ألا وهو قوله تعالى: إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التعريف الثالث عند السلف للتأويل: ها، وقوع الخبر على ما هو عليه أو على المراد منه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي لما يقع ما أخبرهم به. واضح الكلام؟ هذا التأويل عند السلف، بخلاف التأويل الذي عند علماء الأصول، ألا وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح، بخلاف التأويل الذي عند الأشاعرة الذي هو التحريف، والذي يسمونه مجازا، يسمونه أحيانا مجازا، يسمونه أحيانا تأويلا، مفهوم؟ ولكن هو في الحقيقة تحريف، بل يداه مبسوطتان فيقول لك تأويل الآية، أي بل نعمتاه وبل قدرتاه. عايزين يخرجوا من إيه؟ يخرجوا من التمثيل والتكييف، وقعوا فيما هو أطم منه. لما؟ لأن بل نعمتاه، إذن أنت قيدت النعم بنعمتين فقط، ولا أنت مش معايا؟ أنت إذن قيدت إيه؟ نعم الله عز وجل وقدرة رب العالمين بقدرتين، بنعمتين، فأنت تريد أن تفر من شيء وقعت فيما هو أطم منه. قال: فما أولته يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العلم. والعلم هنا المراد أي العلم النافع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فسر اللبن هنا بالعلم، لأن اللبن مع شدة بياضه وشدة نقائه وصفائه، إذن العلم المحمود هو العلم النافع، العلم الصافي الذي ليس فيه قدر. وهذا هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، مفهوم؟ لذلك لن يحوزه المرء إلا إذا طلب العلم طلبا حقيقيا، ويطلب كل شيء ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما الذي كان عليه الصحابة. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، وسميت هذه الإضافة بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج غيرها، وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، أي لم أشعر وحلقت قبل الذبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال لم أشعر فنحرت ذبحت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر، وفي رواية في هذا اليوم، إلا قال افعل ولا حرج. يؤخذ من هذا عدة أمور. الأمر الأول أنه لا يقال افعل ولا حرج في أفعال مناسك الحج كلها، لا، بل هناك ترتيب. واضح هذا الكلام؟ خذوا عني مناسككم. ولكن في هذا اليوم، يوم النحر، يفعل فيه عدة أمور. واحد، ها، الرمي والذبح والحلق والطواف. إذن يفعل أربعة أشياء في هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام رخص أن يفعل، يقدم أحدهما على الآخر لا حرج. إذن في هذا الإيه؟ في هذا اليوم فقط. يبقى هذا استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه. إذن افعل ولا حرج، أي في هذا الإيه؟ أي في هذا اليوم. لذلك في رواية لمسلم فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء في هذا اليوم قدم فيه المقدم على المؤخر، أو أخر فيه المرء على المقدم، إلا وقال له افعل ولا حرج. لكن ليس هذا في أفعال الإيه؟ في مناسك الحج. يأتي واحد مثلا يقول إيه؟ أنا أطلع على عرفة على طول قبل ما يزدحم، مفهوم؟ قبل مثلا أروح الناس تبقى إيه؟ هو بقى ذكي، الناس كلها فين؟ في يوم التروية، في اليوم الثامن. أنا أطلع على إيه؟ على عرفة قبل ما يبقى زحمة، يكون هم جينا على عرفة، أروح أنا منا. افعل ولا حرج. الجواب لا، هذا حج باطل. هذا حج إيه؟ خذوا عني مناسككم، هذا حج باطل، مفهوم؟ وفيه أيضا أنه يجوز للعالم أن يقوم للمرء كي يسألونه عن العلم الشرعي. لذلك يؤخذ منه أن المفتي يجوز له أن يفتي وهو قائم. طيب المشكلة هنا؟ لا، في مشكلة، لأن بعض أهل العلم في كتب الأصول في باب الفتية منعوا الفتوى قائما أو ماشيا. لما؟ قالوا حتى يكون ضابطا لكلامه، فإن المشي أو القيام أو في حاجة ما له قد يعجل في الكلام فيخطئ فيه. لذلك الشيخ صالح آل الشيخ كان يحدث عن جده محمد بن إبراهيم مفتي المملكة قبل أن يكون فيه اللجنة الدائمة أصلا، كان هناك هو المفتي فقط. فكان يحدث يقول جدي إذا سئل عن شيء فلا يفتي لا هو في السيارة ولا يفتي وهو يمشي، فإذا سأله أحد إنما يقول له اجلس ويجلس معه في الطريق، ثم يقول له سل، ثم يجيبه، ثم يقوم ويمضي. هذا تحريا في الإيه؟ تحريا في الفتوى، لأن ممكن وهو سائق مثلا، مفهوم؟ وهو سائق بالعربية فيكون مضطربا في الكلام، يكون مشغولا بالسياق، مشغول بالسواقة، مشغول بأي شيء آخر، فممكن الكلام يخرج منه خطأ، مفهوم؟ وهذا دين، سيتكلم في دين رب العالمين، مفهوم؟ فهنا يريد الإمام البخاري رحمه الله أنه يجوز للمرء أن يفتي واقفا، يفتي على دابة. لكن مثلا يقول أيضا الشيخ صالح وإذا كان الشيخ في السيارة وهو الذي يركب فيقف ثم يفتي هذا السائل، ثم بعد ذلك يمضي. قال باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. يؤخذ من هذه الترجمة أن اليد والرأس الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. الإشارة المفهمة، هل يجوز فعل هذا الشيء؟ فأقول إذن حينما أخفض رأسي هكذا فهذا معناه تعارف الناس عليه أن هذا إيه؟ أن هذا نعم جائز، يعني افعله، مفهوم؟ طيب لو أن حرك رأسه يمينا أو يسارا علم الناس أنه إيه؟ أنه لا يجوز. حتى الإمام أحمد رحمه الله حينما يسأل مثلا حديث في مسألة الصلاة، ها صلاة التسبيح، سئل الإمام أحمد عنها فجعل يقول عبد الله فجعل يقلب يديه هكذا، يقلب كفيه يعني هكذا، وفي رواية قال فجعل أبي ينفض كفه هكذا، ينفض، عارف نفض اليدين؟ هذا النفض يعني دعك إيه؟ دعك منه هكذا، مفهوم؟ إذن يعلم إيه؟ يعلم من هذه الإشارة أنها مفهمة بهذا الحكم الذي سيكون بعده، يعني إذا قيل له لا بالإشارة هكذا أي لا يفعل، هذا أمر مفهوم وأمر معلوم. فقال عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن، يظهر الجهل ويظهر الفتن. الفتن هنا قسمان، أي يظهر فتن الشهوات وتظهر فتن الشبهات. قال ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، فحرف النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا بمعنى الايه؟ بمعنى القتل. وكلمة الهرج هي يعنى بها الفتن عموما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خصها هنا بفتنة القتل. في صحيح الإمام البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج يعني في زمن الفتن كهجرة إلي. إذن العبادة في وقت الفتن أجرها يكثر بخلاف العبادة حينما لا يكون هناك مانع، صحيح؟ فالعبادة في وقت الموانع يكثر أجرها بخلاف الوقت الذي لا يكون هناك مانع، مفهوم؟ يعني مثلا رجل يترك فتنة الشهوات وهي مش موجودة أصلا، يعني ليس عنده فتن شهوات لكن هو إيه؟ يتركها لله عز وجل، لا يريد أن يذهب، ممكن مثلا يركب عربية أو يركب قطر ويروح لهذا المكان الذي فيه فتن الشهوات، واضح الكلام؟ لكن تركها، وممكن يروح ومعه المال لكن ترك لله عز وجل، يؤجر ولا لا؟ يؤجر. بخلاف الرجل الذي لا يسافر، مفهوم؟ ممكن بالتليفون الفتنة هي اللي تجيله عنده في بيته، وأنتم تعرفون اليوم في زمان الانفتاح ممكن بالتليفون يطلب أي فتنة، يطلب أي محرم يأتي إليه وهو في بيته، وإن كان في آخر الدنيا وهو في بيته، لكن امتنع عن كل هذا لله عز وجل، والفتن تعرض عليه وهو يمتنع. هذا لا شك أن أجره أكبر من الثاني، وإلا فلما قيد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القيد؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عبادة كهجرة إلي، أي عبادة الله عز وجل كهجرة إلي، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كهجرة إلي، ما قال هذا، وإنما قيد في زمن الهرج كهجرة إلي. إذن يعلم من ذلك أن ترك الحرام وترك الفتن وترك الشهوات وترك هذه الأمور المحرمة التي تعوق في العبد في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور إذا تركها مع الاستطاعة وأنها أمامه وتزين له ويتركها لله عز وجل، أجره أعظم، بل إن قلبه يثبت أكثر ويكون شديدا أكثر في السنة وتمسكا بها، واضح هذا الكلام؟ إذن يعلم من هذا أنه ليس مثلا رجل يطلب العلم أو يحضر مجالس العلم ويمضي في طلب العلم، مفهوم؟ مع أن هناك شواغل، زوجته وأولاده ويذهب إلى عمله وإلى آخره، هذه الشواغل مع كثرتها لم تمنعه من طلب العلم، هذا يكون أجره أجر الطلب وأجر الجهاد، له أجر الطلب وأجر وأجر الجهاد. سفيان في زمنه هو يقول لا أرى ما يعادل السيف في ساحة الجهاد اليوم كمثل طلب العلم، ده في زمن سفيان. واضح. عون بن عبد الله الذي يحدث عن أنس يقول عجبت في هذا الزمان لمن يتكلم بالسنة وأعجب منه الذي يقبلها ويعمل بها، ده بيحدث عن أنس، مفهوم هذا؟ فما بالك بزماننا اليوم. ابن عبد البر يقول في كتاب التمهيد، وهو شيخ ابن حزم اللي بيننا وبينه أكثر من 1000 عام، مفهوم؟ يقول وقد حلت هذه الفتن في زماننا، وقد وقع ما وقع بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في زماننا، ده زمن ابن عبد البر، فما بالك بهذا الزمان. فعليك بهذا أن تثبت على طلب العلم النافع، وعليك أن تثبت على عبادتك وتثبت على طريق السنة، وإن كثرت المشاغل فإن لك أجر طلب العلم وأجر الجهاد. لذلك قال هنا والفتن، أي تظهر، الفتن، فلا داعي لقولك الفتن كثرت، والذي وفتن الشبهات كثرت وفتن الشهوات، هذا تحصيل حاصل، مفهوم؟ دعك من وصف الحال، ولكن ابدأ في معالجة هذا الحال من نفسك أنت. يقع منك مثلا لبن في الطريق، مش تقدر تقعد جنبه وحاط ايدك على خدك، لا، بتعمل ايه؟ بتروح تجيب غيره، يا اما تمشي، لكن مش تفضل واقف. لكن يجي واحد يقول اهل البدع كثروا والمعاصي كثرت والتبرج كثر والفتن كثر، انت مفتون، الذي يقول هذا مفتون، هذا تحصيل حاصل، هذا موجود، اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام انه سيكون، اذا فسيكون. اذا الذي عليك انت ان تفهم الكلام مفهم ان النبي عليه الصلاه والسلام اخرجه مخرج التحذير، اي اثبته اذا ظهر هذا فاثبته. لكن من الناس من يظل يقول الفتن والفتن والفتن حتى يسقط هو، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، الا في الفتنه سقط وان جهنم لمحيطه بالكافرين. افهم هذه الامور. لذلك الفتن تخرج المرء الصادق كالذهب الخالص، كلما اشتد عليه النار كلما خرج الذهب صافيا، وكلما كانت الأرض أعمق وكلما كانت الحرارة أشد يكون ماسا، يبقى منجم الماس، بخلاف مناجم الذهب، مناجم الماس بتكون أعمق، واضح؟ ويكون الحر فيها أشد، واضح هذا الكلام؟ فكلما كان المرء على شدة ما وفي زمان الفتن وفي زمان الهرج وإلى آخره، والمرء ثابت على منهجه، ثابت على طريقه يمضي فيه، لا يغتر بهذا الذي يحدث، الفتن لا تخرجه إلا صلبا، بخلاف المنافق والكذاب والمداهن، لا تخرجه الفتن إلا أشد نفاقا وأشد كذبا وأشد مداهنة، واضح؟ لذلك قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا. إذن الفتنة من أمر الله الكوني، بإذن الله، بإرادة الله الكونية، لكن ما أرادها الله لذاتها، ولكن لأنها تفضي إلى ما يحبه، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن، إذن فلا يعلمن الله الذين صدقوا، هنا تميز الصادق من الكاذب بعد الإيه؟ بعد الفتنة. إذن الفتن تأتي للتمحيص، ليميز الله الخبيثة من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ها، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إذن الفتن حينما تأتي تقابلها وتتعامل معها بهذه الكيفية، أن الفتن حينما تحل وتزداد إنما هي لأختبر أنا، تعامل معها كده، لأختبر أنا، أنا صادق أم كاذب، واضح؟ أأنا حقا كما أقول، واضح؟ أم أنني سأضعف، أم أنني سأبتعد، تتعامل معها هكذا، تعامل المراغمة. هناك عبودية اسمها عبودية المراغمة، العناد، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر هذه العبودية ابن القيم في مدارج السالكين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه، واضح؟ ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم، فإن صلى أربعا شفعنا له، أي السجدتين. فإن صلى خمسا كنا ترغيما للشيطان. ترغيما يعني إيه؟ غيظا للشيطان، غيظا أنه إيه؟ يغتاظ أنه صلى إيه؟ أنه خلاص يعني أنت بتشكك في، تشككني في أمر الصلاة، خلاص هي إيه مش عارف ثلاثة ولا أربعة، خلاص خليها ثلاثة ونصلي ركعة، فإن كانت هي أربعة يبقى هذه الخامسة ترغيما لإيه؟ قال ابن القيم فهذه عبودية المراغمة. عبودية الإيه؟ المراغمة. تأتي الفتن تعامل معها هذه المعاملة، تعامل معها بهذه الكيفية. واضح الكلام؟ قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر، ويكثر الهرج. ولاحظ هنا وإن كانت حرف الواو لا يفيد الترتيب، ولكن اتيان الجهل والفتن والهرج كل هذه الأمور جاءت بعد إيه؟ جاءت بعد قبض العلم. فإذا قبض العلم فانتظر كل شر. قال وما الهرج؟ فحرف النبي عليه الصلاة والسلام بيده هكذا كأنه يريد الإيه؟ كأنه يريد القتل. إذن أخذ من هذه، من هذا التحريف، واضح تحريف اليد، أنه معناه الإيه؟ معناه القتل. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس، ما شأن، ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، أي الناس قيام، أي الناس يصلون. فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها، أي نعم، أي نعم هذه من أسماء، ولكن أي نعم مفسرة لإشارة رأس من؟ عائشة. قالت فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل، فحمدت الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام وأثنى، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا. في رواية عند أحمد وأبي داود أن هذا كان في كسوف الشمس، كان هذا في كسوف الشمس. وفي رواية جعلت عائشة تشير إليها إلى فوق، فقلت آية؟ فقالت برأسها أي نعم آية، أي أنها تشير أن هذا إيه؟ كسوف الشمس. أيضا يجوز الحركة هنا، يبقى يؤخذ منها جواز الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحة دينية أو لمصلحة دنيوية. أما لمصلحة دينية فهذا معلوم، فعندك مثلا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي عن حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمر أمامه حمار، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام ومر الأتان من خلفه. إذن هذه حركة، حركة لغرض أمر الصلاة، لمصلحة الصلاة، حتى لا يمر الحمار من أمامه، لأن هناك نص بالنهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع، يقطع صلاة المرء الحمار والمرأة الحائض والكلب والقلب العكور. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس فجعل يقول للصحابة بيدي هكذا أن اجلسوا، حينما صلى النبي جالسا وهم قياما، فقال إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، وإذا قعد الإمام فاقعدوا أو فصلوا جلوسا. إذن هنا يجوز الحركة لمصلحة أمر ديني، مفهوم؟ وكما فعلت عائشة. في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يصلي قالت إذ ذرقت الباب فتحرك النبي ففتح لي ثم عاد إلى صلاة. هذه المصلحة إيه؟ لأمور الدنيا كي تدخل، مفهوم؟ عائشة رضي الله عنها في مصنف ابن أبي شيبة جاءت الجارية، وكانت عائشة قبل الصلاة، فقالت أكسري المرق وأعطي جيراننا. قالت فأخذت المرق وذهبت إلى عائشة وقلت لها أهكذا أم شيء أكثر؟ فجعلت تفعل لها هكذا، تعيد بإيه؟ يعني زيد في هذا الأمر. إذن يجوز لمصلحة دينية أو مصلحة دنيوية. واحد مثلا يريد أن يسرق مالك، أنت حاطط شنطة جنبك يريد أن يسرقها وأنت في الصلاة، انت حتى من غير ما تعرف الحكم الشرعي اصلا انت كده كده هتخرج. مفهوم؟
وفيه ايضا فائدة حينما قالت سبحان الله اي اسماء. اذن كان من عادة الصحابة وكان في زمنهم وعهدهم انهم اذا اعجبوا بشيء او هناك تعجب من شيء كانوا يقولون سبحان الله، بخلاف ما كثر على الألسنة من كلمة سبحان الملك. كثر على ألسنة كثير من الناس حينما يروا شيء أو يتعجبوا من شيء يقولون سبحان الملك سبحان الملك. مفهوم؟ ثم يقولون أليس من أسمائه الملك؟ نقاشنا ليس في أن من أسمائه الملك، وإنما نقاشنا هل عند التعجب من شيء يقال سبحان الملك؟ ها؟ وإنما كان الصحابة يقولون سبحان الله. حتى في صلح الحديبية حينما كتبت هذه الوثيقة فجعل الصحابة يقولون سبحان الله يا رسول الله. فهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. هذا دليل على أن الجنة مخلوقة الآن وأن النار مخلوقة الآن. قال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. هذا دليل على عقيدة فتنة القبر، وأن المرء يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وفي رواية وعن القرآن ماذا عملت فيه. إذن هذه فتنة القبر. حتى سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه هل يقال فتاني القبر ملكي القبر أم يقال منكر ونكير؟ قال بل يقال منكر ونكير حتى يثبت إيه؟ يثبت الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيأتيه منكر ونكير. هذه من أسماء اسمين من أسماء الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل، أي يقال في القبر ما علمك بهذا الرجل أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. الشك هنا إذا حدث الشك في الرواية فهو من أحد الرواة لا من الصحابي. مفهوم؟ فأما المؤمن أو الموقن فهذا شك من أحد الرواة. قال فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه. هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا، نسأل الله أن يجعلنا منهم، قد علمنا إن كنت لموقنا به. قد علمنا إن كنت، يعني أنك كنت موقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا أيضا ذكره الشيخ صالح، ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، فقال وفي هذا الحديث دليل على أن المرء لا ينفعه أمر التقليد، وإنما عليه أن يعرف الأمر بدليله. عليه أن يعرف الأمر بدليله. سمعت الناس يقولون فقلته. طيب أنت إذا كنت في زمان الفتن فماذا تسمع الناس يقولون؟ أكثر الناس يقولون باطلا، صحيح؟ فهل إذا سمعتهم تتبع كل من يقول شيئا؟ لا، وإنما الأصل أن يعلم المرء الشيء بدليله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله.
قال عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. ترجمة الإمام البخاري: باب الرحلة في المسألة النازلة. لاحظ أن هذا الصحابي رحل من مكة 450 كيلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ومثلا مش بأتوبيس في تكييف، مفهوم؟ أو راح مثلا بأي بطيارة، لا، الركوبة العادة يركب راحلة، يركب الجمل. تخيل بقى يمضي في هذه الايه، في هذا الجو القاحل جدا وحر وكل هذه الأمور يقابلها لمجرد مسألة نازلة، نازلة له. ذهب كل هذا، هذا السفر كله، يسأل من؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه النازلة. هذا يفيدك الرحلة في العلم إذا كنت محتاج إليه.